www.hussain.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصيد إما بواسطة الحيوان كالكلب المعلم، أو بواسطة الآلة كالسيف والرمح والسهم والبندقية وما شاكل. كما ذكرنا أنه في الصيد بالحيوان لو اشترك أكثر من حيوان في عملية الصيد، وكانت هذه الحيوانات المتعددة جامعة للشرائط، 3-4 كلاب معلمة وكلها أرسلت بواسطة مسلمين وقد سموا عليها وقتلت الصيد، هذا الصيد حلال. وإذا فرضنا كان بعضها غير جامع للشرائط، أحد الكلبين كان معلما الثاني مو معلم، أحد الكلبين لمسلم الآخر لكافر، واشتركا في قتل الصيد، هذا الصيد حرام. هذا الحكي نفسه نقوله في الصيد بالآلات. نفترض نفرين ركضا خلف فريسة، كل واحد بيده رمح، هذا رماها من صوب وذاك رماها من صوب، هاي شلون يرسمون عن العصور الحجرية القديمة؟ يركضون ورا حيوان ورا فيل كذا 4-5 نفرات، كل واحد لازم له واحد بيده فاس وواحد بيده رمح وكذا، ويوقعون به الحيوان إلى أن يقتلوه. لو فرضنا ذولا كانوا مسلمين كلهم وسموا، والحيوان قتل بمجموع هذه الضربات حلال. فرضنا بعض الضربات كانت غير جامعة للشرائط، مسلم وكافر اثنينهم رموا السهام وطاحت على فريسة وقتلتها، حرام هالفريسة لأنها ماتت بسببين، أحدهما غير شرعي، واحد سمى واحد ما سمى مثلا. نعم لو كان التأثير الفعال للشيء الجامع للشرائط، يعني أحد السهمين أحد السيفين اللي كان للمسلم وقد سمى، هذا هو اللي أثر في قتل الحيوان، الضربة الثانية السيف الثاني مثلا أو السهم ما كان له تأثير يذكر، الثاني ضرب برجل الحيوان بس الضربة القتالة كانت للآلة الجامعة للشرائط، يصير حلال ما في إشكال. التسمية تكون حين الرمي وحين بعث الحيوان، يقول بسم الله ثم يقول له روح، يقول بسم الله ويرمي. زين لو فرضنا عقب ما بعث الحيوان، الحيوان الآن قاعد يمشي بطريقة وسمى أو ضرب السهم قبل ما يوصل سمى، هذا هم إلى وجه للحلية. بعبارة أخرى القدر الأكيد أنه يكون حرام إذا ما سمى إلى أن صارت الضربة، إلى أن الكلب عض الحيوان بعدين قام سمى، ما يفيد، لازم التسمية تكون سابقة على عملية الاصطياد. مر علينا كلام سابقا هذا هم الآن ذكر كمسألة مستقلة، وهو أنه لو صاد إنسان حيوانا بواسطة كلب مثلا أو بواسطة آلة ليست له والحيوان مو ملكه، شخص راح سرق له كلب لشخصين وقام يصيد به، ظل شهرين يصيد به حيوانات كلب الناس ويسمي، وهو مسلم فرضنا. هذه الصيود اللي حصلها يملكها، يملكها، لكنه عاص باستعمال كلب الغير من دون استئذانه، ويضمن له أجرة المثل، يعني تصرف في ملك الناس فيضمن لهم أجرة المثل. أو فرضنا سارق لبندقية لشخص، سارق سيف وما شاكل، سارق شبكة وقام يصيد فيها، ظل سنة عنده شبكة هي يرميها بالبحر ويصيد سمك وصاد له كميات ضخمة بشبكة الناس. بعدين اجى ذاك راح الشبكة وقال له شلون تاخذ شبكتي كذا، خو الحين عصى يكون يستغفر. هذا الصيد اللي حصله لمن؟ له هو، هو اللي صاد. غاية الأمر أنه ملزم بدفع أجرة استعمال هذه الشبكة، هذا السيف، هذا الرمح، هذه البندقية. شنو أجرة مثلها؟ يكون يدفعها لصاحبها، وإلا هذه ما لها أثر في تحريم الصيد ولا لها أثر في الملكية. الملكية تحصل والصيد حلال حسب الأصول، فقط يضمن الأجرة، أجرة استعمالها مع التوبة، يعني يكون يندم لأنه ارتكب محرما باستعمال شيء يملكه الغير. مسألة أخرى، لو انفصل جزء من الحيوان المصيد بعملية الصيد، يعني فرضنا بيده سيف وركض وراء الحيوان ضربه، انقطعت رجل الحيوان، هذه الرجل حرام، ميتة تعتبر. زين، بقية الحيوان شلون؟ البقية، بقية البدن اللي في ضمنها الرأس، الصدر، كذا، إذا ما لحق عليه مات يعتبر مذكى، بس هذا الجزء اللي انفصل يعتبر ميتة. لو فرضنا أنه قسمه قسمين، سواه وصلتين، هنا إذا ما لحق على ذكاته الجزءان حلال، اثنينهم حلال، يختلف عما لو قطع قطعة، يعني النصفين يشكلان الحيوان ككل، فإذا ما لحق على ذكاته يكون حلال. أما لو فرضنا أجى لحق على النصف اللي فيه الرأس بعده ما ميت ذبحه، هذا النصف الذي فيه الرأس حلال، ذاك النصف الآخر يعتبر غير محلل يتركه. وقلنا إذا ما لحق عليهم، إذا مات أو لحق عليهم بس ما في مجال يذبح بسرعة، لفظ أنفاسه ذلك الحيوان، أيضا يحل القسمان. الصيد إنما يكون للحيوان الوحشي، إما حيوان وحشي بالأصالة، وحشي يعني مو حيوان اللي مثلا متأهل في البيت يعيش ويا الناس، الحمار الوحشي، الظبي، الطيور، حيوان اللي عادة العصافير وما شاكل ذلك، هذه يتحقق فيها الصيد. قد يكون عندنا حيوان أهلي توحش، حيوان هو أهلي عايش في البيوت لكن لسبب ما صار وحشيا، يجري عليه حكم الحيوان الوحشي، وليس العكس. لو فرضنا واحد عنده غزال صايدة جايبة بالبيت صاير أهلي، الحين هذا الغزال قاعد يركض في الحوش يقول خليه أصيده، يطلع بندقية ويطلق عليه، ما لحق، هذا الآن صار أهلي لازم يذبحه ذبح شرعي. كذلك يتحقق الصيد للدابة الصائلة، ممكن دابة أهلية، وفرضوا أجلكم الله ثور مثلا، ثور بقرة ضخمة يرجون يذبحوهم، بعير وبس ما يتمكنون منهم، قاعد يقاوم هذا الحيوان، إما ينخاف منه، محصور بمكان مو بعيد بس ينخاف منه يهجم إذا اقتربوا، أو مثلا طايح بمكان اللي ما يصير يوصلون له ويذبحوه مثلا، أو قاعد يركض في البراري في الشوارع وما يقدرون عليه. في مثل هذه الحالة أيضا يحل باصطياده عند بندقية، يطلق عليه النار يقتله، عند سيف سهم غير ذلك سكين يرميها عليه، أي شيء له نصل ويصيده به ويكون حلالا. هذا بعض الكلام في ما يحل بالاصطياد. زين، ممكن واحد يسأل شنو الحيوانات اللي الإنسان، طبعا أكو كلمة خلي نقولها قبل ما نتجاوز هالنقطة، هذا الكلام قضية الصيد مثلا بالسهم يصيد حيوان، بالسيف بالبندقية، ممكن الحيوان أساسا هو حلال اللحم كحمار الوحش، بقر الوحش، الضباء، اليحمور، التيوس الجبلية، هو هذه ما فيها كلام. ممكن يكون الحيوان محرم اللحم، هذا هم يتحقق فيه الاصطياد. ممكن واحد يقول يعني شنو فائدة الاصطياد، نشوف لنا أسد مثلا، نمر، ضبع اللي هو لحمه حرام، نصيده شنو فائدة الصيد؟ وهذا حرام أكله. الفائدة أنه إذا قلنا يتحقق الصيد له، يعني يصير مذكى، يمكن أن يستفاد بجلده، من جلده، أو يستفاد من لحمه لغير أكل الإنسان. يقدر واحد يبيعه، يروح يصيد له مثلا فيل وفرضه، يصيد له نمر جلده يستفيد منه، إذا صاده بالطريقة الشرعية سمى يصير جلده طاهر، أو يقدر مثلا يعني مو ميتة، يجي واحد ثاني يقول له أنا أشتري هذا اللحم، لحم الضبع مثلا، لحم الفيل، عندي حيوانات أريد أعطيهم إياه يأكلوه مثلا، إذا كان مصيود بطريقة شرعية يقدر يبيعه، أما لو كان مو مصيود بطريقة شرعية بيع الميتة حرام ما يجوز. فأثر الاصطياد بالنسبة لما لا يؤكل لحمه هو التذكية، هو حصول التذكية. خلي هالنقطة شوية نوضحها لا بأس فيها. هناك كلام في الفقه هو أن التذكية تقع على كل الحيوانات إلا ما خرج بالدليل، أو لا تقع على حيوانات خاصة، قسم قايلين تقع على حيوانات خاصة، مثلا إحنا نقدر نذكي الحيوانات الأهلية، نقدر نذكي الحيوانات الوحشية اللي تنوكل، أما المسوخ كالدب مثلا وما شاكل الفيل هذه مو قابلة للتذكية. لكن اليوم الفتوى على أن التذكية تقع على كل حيوان، يعني لو فرضنا اليوم يقولون أكو مزارع، مزرعة ثعالب مثلا، واحد عنده مزرعة أفرضه وما يزرع بها الثعالب إنما يربيها تنتج، بس يسموها مزرعة، يعني لا واحد يجي لذهنه أنه يزرع بها ثعالب، أو مزرعة تماسيح، فهذه الثعالب يجيبها يخليها تتكاثر، بعدين فرضنا هذا رجل مسلم متدين جايب لعمال مسلمين يمسكون الثعلب ينيموه قدام القبلة يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يذكوه، يصير الثعلب يتذكى، يتذكى. اليوم الفتوى على أن كل الحيوانات قابلة للتذكية إلا، الحين أقول شنو الإلا إن شاء الله. فإذا ذكاها يستفيد من جلدها، تصير مذكات، من لحومها تعطى لحيوانات أخرى، طبعا هي لحمها محرم ما يقدر واحد يأكله، بس تصير مذكات طاهرة يمكن بيعها وشراؤها. إلا شيئان أو ثلاثة تستثنى، منها نجس العين، الكلب أجلكم الله، الكلب مقابل للتذكية، حين لو مسكوا لهم كلب وذبحوه قدام القبلة يصير مذكى طاهر له، وكذلك الخنزير، وكذلك الإنسان على الرأي المشهور في الفقه، لو مسكوا لهم إنسان مثل ما الحين يسووه ذول الإرهابيين يمسكوه ويقصون رأسه، فرضنا حطوه قدام القبلة وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، هم يقولون الله أكبر وقت الذبح فرضنا، وفروا الأوداج الأربعة، هذا صار مذكى صار طاهر، المعروف في الفقه أنه لا، الإنسان ما يذكى، ونجس العين أيضا لا يذكى. أما بقية الحيوانات فهي قابلة للتذكية، ولهذا يتحقق الصيد لها، إذا واحد صادها بطريقة شرعية تكون مذكات ويمكن الاستفادة من جلدها وعظمها وما شاكل ذلك. نعم، كل الحيوانات وحشيها وأهليها لو فرضنا خدرت ثم ذبحت بشكل شرعي ما في إشكال، لأن من خدرت بعدها حية مو ميتة فتذبح، ممكن الحيوان يكون قوي ما يقدرون عليه يخدروه ثم يذبحونه بشكل شرعي ولا إشكال فيه، حتى الحيوان الأهلي، حتى لو فرضنا الخروف البقرة يشوفون هذا كذا يقاوم يرفس كذا يرجون مقاومته ينهوها يخدروه ثم يذبحونه ما في إشكال، بالنتيجة حيوان حي ذكي ولا شبهة فيه. الصيد له ثلاثة تصورات، واحد يروح يصيد سواء بالبر أو بالبحر، يروح بعيد أو قاعد على الساحل ماكو فرق، مرة يصيد لأجل التجارة يصيد حيوانات حتى يبيعها ويستفيد ما في إشكال، مرة يصيد لأجل الأكل، إنسان ضعيف الحال يريد شوية يوفر على نفسه، أو حتى لو مو ضعيف الحال يقول مثلا غالية اللحوم غالية الأسماك أروح أصيد هنا، هذا هم ما في إشكال. الكلام فيما لو كان الغرض الأساسي من الصيد هو اللهو، ما له غرض آخر، ما أخذ له صقر مشتري بآلاف الدنانير يريد يصيد له شم طير حباري، وكم سعر هي طيور الحباري، خلي صاد لعشرة خلي يكون سعرها 100 دينار مثلا، هو دافع آلاف الدنانير على هذا الطير، فمبين هذا مو رايح يصيد حتى يوفر النفس بالصقر، إذا موته حرام، إذا ما موته جاب حي يذكيه. الحين غير أنه الصيد حرام أو مو حرام، أريد نشوف يعني المصيد، أريد نشوف نفس عملية الاصطياد، هذه جائزة لو مو جائزة، الخروج لأجل الصيد هذا عمل سائق أو عمل محرم. إذا كان قلنا للتجارة أو للأكل هذا ما في إشكال، أما إذا كان الغرض الأساس من خروجه للصيد هو اللهو هو الأنس، هذا موضع الإشكال. في الفقهاء من لا يجوز أو على الأقل يحتاط وجوبا، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله يقول إذا واحد خرج لصيد اللهو هذا عمله في إشكال، ممكن مرتكب حرام، وإذا قطع مسافة صلاته تبقى على التمام. بعض الفقهاء يقول هذا مو حرام الفعل لكن صلاته تامة تعبدا، وممن يقول بهذا الرأي السيد السيستاني، السيد يقول خلي يروح حتى لو راح للهو، الأحوط استحبابا تركه لا احتياطا وجوبيا، لكن تبقى صلاته تامة، يعني نعتبر تمامية صلاته أمرا تعبديا صرفا وليس كاشفا عن حرمة العمل. شلون احنا نقول السفر سفر المعصية الإنسان يتمم صلاته فيه، هل هنا الصلاة تامة لأنه سفر معصية؟ مو معلوم. عموما المسألة ترتبط بالتقليد، هناك فقيه يقول بإشكال، فقيه يقول لا جائز، وكل يرجع إلى مقلده. هذا بعض الكلام في الصيد بالحيوانات أو الصيد بالآلات. يأتينا إن شاء الله بحث في الحيوانات التي تصاد ومتى تكون ملكا للشخص بحيث لا يحق لشخص آخر أن يزاحمه فيها، يأتينا غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول بكتاب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.